أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ درسنا اليوم بما يعرف بغسل الجنابة، والهدف أو الأهداف التي يرجى تحققها من عرض ما يرتبط بالجنابة: أولا أن نتعرف على الأسباب التي تحدث الجنابة، ثانيا أن نتعرف على ما يحرم على الجنب أن يقوم به في الشريعة أو أن يأتي به في الشريعة ما دام جنبا، وثالثة في كيفية غسل الجنابة وما هو معتبر في هذا الغسل. وهناك ثلاث نقاط نتحدث فيها: النقطة الأولى في نفس الغسل وأسبابه، الثانية فيما يحرم، والثالثة في واجبات الغسل وكيفية هذا الغسل. أما بالنسبة للأمر الأول، كما نعلم بأن ما يعبر عنه الفقهاء بالجنابة إنما هو حدث ناشئ عن أحد سببين: الأول العلاقة الزوجية الكاملة بين الزوجين، واللي يعبر عنها بدخول الزوج بزوجته بما يتحقق معه الجنابة، سواء حصل بهذا الدخول إنزال من قبل الزوج للسائل المنوي أم لا، مجرد الدخول يحقق الجنابة. السبب الثاني هو خروج هذه المادة المعروفة بالمني أو بالسائل المنوي من الذكر أو الأنثى، فإذا خرج من الذكر سائل ما، وتيقن بأن هذا السائل الذي خرج منه في يقظة أو في منام هو ما يعرف بالسائل المنوي، نقول له حدثت الجنابة لديك، ويترتب عليها ما يترتب على حدث الجنابة مما سيأتي. وإذا خرج منه سائل وشك أنه هل هو مني أم لا، لم يستطع أن يحدد، فحينئذ في حالة الشك بأن الخارج مني أم لا يرجع إلى العلامات، ولا بد من اجتماع هذه العلامات، وهي ثلاثة: الدفق، الشهوة، وفتور البدن. فإذا وجد أنه خروجه كان بدفق مترافقا مع شهوة، وحصل عنده فتور في البدن، ارتخاء في البدن، فحينئذ حتى في حالة الشك يقال له هذا الخارج هو مني، وأيضا حدثت حالة الجنابة عندك. وأما بالنسبة هذا في الذكر، أما في الأنثى ففتوى الإمام الخمينئي أن الجنابة عندها كما تحصل بالعلاقة الزوجية الكاملة مع الزوج اللي تحدثنا عنها، أيضا تحصل بطريقة خروج السائل، لكن على أن يكون هذا السائل عند خروجه مترافقا مع شهوة وارتخاء البدن، يعني خروج السائل الشهوة وارتخاء أو فتور البدن، فتحصل الجنابة عندها، ويجب عليها أيضا ما يجب على الجنب أن يأتي به. هذا السائل المنوي ما لم يخرج لا يجب على المكلف شيء، حتى كما يقال وإن تحرك من موضعه أو من مكانه إلى مكان آخر لكنه لا يزال في المجرى ولم يخرج إلى الخارج لا في يقظة ولا في نوم، فلا يجب عليه شيء على الإطلاق. وبالتالي إذا حصل هذا الأمر نعم يجب عليه، وخرج المني يجب ما يترتب على الجنب. أيضا عندما تحصل الجنابة عند الرجل هناك ما يسمى بالاستبراء من المني، ويكون الاستبراء من الجنابة أو من خروج المني يكون بالبول وخروج البول. وفائدة هذا الاستبراء أنه لو خرجت رطوبة مشتبهة لا يعلم ما هي هذه الرطوبة وليست مرددة بين المني وغيره، لكن لا يعلم ما هي أصلا، فهنا يحكم بطهارة هذه المادة وبعدم ترتب شيء عليه. بخلاف ما لو لم يستبرئ وخرجت منه رطوبة مشتبهة أنه من الممكن أن تكون منيا أو غير مني، هنا يحكم بنجاسة هذه المادة وبأنها مني، وبالتالي يرتب عليها آثار خروج المني. أما في حالة الاستبراء إذا استبرأ وخرج منه استبرأ بالبول وخرجت منه مادة مرددة بين المني وغيره أو لا يعرف ما هي هذه المادة فلا يترتب عليه شيء في هذه الحال. هذا في السبب. ثانيا فيما يحرم على الجنب. الجنب هو حدث أكبر كما يعبر، مما يعني أنه يحتاج إلى غسل، والمكلف ما دام لم يغتسل فهو محدث بحدث الجنابة ويترتب عليه أحكام. من هذه الأحكام أنه لا يجوز له أن يمس اسم الجلالة لله تعالى وسائر صفاته وأسمائه الخاصة أو غير الخاصة، لكن عند الإطلاق تنصرف إليه، الخاصة من قبيل الرحمن، غير الخاصة من قبيل مثلا الكريم، من قبيل الرازق، من قبيل الخالق. عند الإطلاق إذا كانت صفة وذكرت كصفة للمولى عز وجل فهذه أيضا تدخل في دائرة عدم جواز المس كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثانيا لا يجوز للجنب أن يمس كتابة القرآن الكريم على الإطلاق، لا الكلمات ولا الحروف ولا الحركات ولا أي شيء مما يصدق عليه أنه كتابة القرآن الكريم. ثالثا مس أسماء الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام واسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها للجنب لا يجوز على الأحوط وجوبا، لا يجوز على الأحوط وجوبا. رابعا لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد الحرام ولو كان في مكة المكرمة، ولو كان بنحو الاجتياز من باب إلى باب، ولا يجوز أن يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله المسجد النبوي في مكة في المدينة المنورة، ولو كان أيضا بنحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر. أما في بقية المساجد الأخرى يجوز الدخول بنحو الاجتياز ويخرج من باب آخر دون أن يمكث فيه أو يلبث فيه على الإطلاق، لا يتوقف، وإنما هو داخل من باب ويمشي إلى أن يخرج من باب آخر. فالممنوع والمحرم هو المكث، الممنوع والمحرم هو المكث. أما الاجتياز ما في مانع منه في غير المسجدين، في غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. يحرم أيضا وضع شيء، يحرم على الجنب أن يضع شيئا ما في المسجد، يحمل كتابا، يحمل قرطاسا، يحمل ثيابا فيضعها في المسجد، من لا يجوز لك ذلك. ويجوز له أن يأخذ، لا يجوز أن يضع، لكن يجوز أن يأخذ شيئا من المسجد، طبعا يتناوله، يمد يده ويتناوله دون أن يصدق عليه عنوان اللبث والمكث في هذا المسجد. أيضا من المحرمات سادسا قراءة آيات السجود، وهي عبارة عن آيات في بعض سور القرآن الكريم يجب السجود عند قراءتها أو عند الاستماع إليها، لكن الجنب لا يجوز له أن يقرأها وإن جاز له أن يستمع إليها. هذه الآيات هي عبارة عن آيات أربع موجودة في سور أربع تعرف بسور العزائم، وهي سورة فصلت، سورة السجدة، سورة العلق، وسورة النجم. هذه بالخصوص، أما ما عدا هذه الآيات الأربعة من نفس السورة أو من سور أخرى لا مانع من قراءتها على الجنب. هذا ثانيا. ثالثا، هناك واجبات في الغسل، هناك واجبات ترتبط بالمغتسل، هناك واجبات ترتبط بماء الغسل، وهناك واجبات ترتبط بطبيعة الغسل ونفس الغسل. أما ما يرتبط بالمغتسل لابد أن يلتفت، أولا لابد لك من النية، وهذه النية لا يشترط فيها التلفظ، بل عند دخولك إلى الحمام يكون قصدك أنك تغتسل غسل الجنابة أو لرفع حدث الجنابة قصدا لا لفظا، هذه النية لابد منها. وباعتبار أن الغسل من العبادات فلا بد أن تكون نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لابد من إزالة أي مانع يمنع وحاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة، إلى ظاهر البشرة. وباعتبار أن غسل الجنابة يجب عليه أن يوصل الماء إلى تمام البدن بكل مواضعه وبكل تفاصيله، فلا بد أن يراعي عدم وجود حاجب ومانع يمنع من وصول الماء إلى كل مواضع البدن، من قبيل ما يكون أحيانا في زوايا العينين، من قبيل الكحل الذي تضعه المرأة إذا كان لا يصل الماء تحته، من قبيل ما يوضع في بعض الأحيان مما يعبر عنه مثلا بطلاء الأظافر، من قبيل ما يكون على يد العامل الذي يعمل مثلا في أمور تستلزم موانع وحائل وحاجب كالميكانيكي مثلا، أو كالذي يعمل بالسيارات وتصليح هذه السيارات وحدادة هذه السيارات أو غير ذلك مما يستدعي عادة وجود حائل، يجب عليه إزالة كل حائل يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة. ثالثا، هو أن يكون البدن طاهرا عند غسله، عند إيصال الماء عليه. طبعا لا يجب التطهير قبل الغسل، قبل تمام الغسل، لكن العضو المتنجس يكفي أن أطهره ثم أصب الماء عليه بنية الغسل، ولا تكفي الصبة التي هي للغسل لا تكفي في التطهير، على أساس أنه المفروض أن يكون طاهرا قبل أن أصب الماء عليه بنية الغسل في هذه الحال، وإلا كان في مشكل في غسله ويقع باطلا. رابعا، إذا كان في أثناء الغسل وأحدث بحدث أصغر من قبيل خروج الريح أو من قبيل البول مثلا، هنا لا يبطل على فتوى الإمام الخمينئي، لا يبطل غسله، وإنما يكمل الغسل بشكل طبيعي، لكن عندما يريد أن يذهب إلى الصلاة عليه أن يتوضأ للصلاة ولو لم يكن قد أحدث بعد الغسل، ما دام أن الحدث حصل في أثناء الغسل صار يحتاج معه إلى وضوء للصلاة، ولا يكون في هذه الحال لا يكون غسل الجنابة مغنيا ومجزيا عن الوضوء. خامسا، إذا اجتمعت على المكلف أغسال متعددة واجبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فحينئذ يستطيع أن يغتسل بنية غسل واحد. إذا كان من بينها غسل الجنابة فيكفيه أن يقصد غسل الجنابة فيغني عن كل الأغسال، وإن لم يكن من بينها غسل الجنابة فيكفي أن ينوي الجميع لكن بغسل واحد. فلو كان عليه غسل جنابة وغسل مس الميت وصادف أنه يوم الجمعة ويريد أن يغتسل للجمعة، وأنه يوم عيد ويريد غسل يوم العيد مثلا، وهكذا في أغسال، فهنا يستطيع أن يكتفي بنية غسل الجنابة وتجزي عن هذه النية عن جميع الأغسال حينئذ. سادسا، أنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى تمام البشرة بما فيه الشعر بتمامه حتى ولو كان خارجا عن حد الرأس، على الأحوط وجوبا على فتوى الإمام الخامنئي، يعني الأحوط وجوبا غسل تمام الشعر حتى ما ولو كان طويلا، ومهما كان طويلا حتى ما كان منه خارجا عن حد الرأس. وأما ما يتعلق بماء الغسل فهنا يشترط أولا أن يكون ماء مطلقا كما تقدم في الوضوء تماما، أن يكون ماء مطلقا فلا يصح الوضوء بالماء المضاف. ثانيا، أن يكون طاهرا فلا يصح الوضوء بالماء المتنجس. ثالثا، أن يكون مباحا فلا يصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بالغصبية. هذا في ماء الغسل. وأما فيما يتعلق بنفس الغسل فأولا يشترط فيه المباشرة بأن يقوم المكلف ويباشر من عليه الغسل ويباشر غسل الجنابة بنفسه، فيصب الماء على نفسه ويغسل الرأس والرقبة بنفسه ويغسل النصف الأيمن بنفسه ويغسل النصف الأيسر بنفسه. ثانيا، نعم هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار يجوز أن يستعين بمن يغسله أو يعينه في الغسل، مع التحرز عن كشف ما لا يجوز النظر إليه كالعورة حينئذ. ثانيا، يشترط في غسل الجنابة الترتيب على الشكل التالي على فتوى الإمام الخامنئي، أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم يغسل النصف الأيمن من البدن، ثم النصف الأيسر. يعني عندنا ترتيب ثلاثي، الرأس والرقبة ثم النصف الأيمن ثم النصف الأيسر، ولا يصح منه مخالفة هذا الترتيب. ثالثا، لا يشترط الموالاة في الغسل الترتيبي الذي يرتب فيه هذا الترتيب الثلاثي، وإن كانت الموالاة شرطا فيما يعرف بالغسل الارتماسي اللي هو عبارة عن رمس البدن بتمامه دفعة واحدة تحت الماء بنية غسل الجنابة، هذا يشترط فيه الموالاة فيقع دفعة واحدة بحيث يكون البدن دفعة واحدة تحت الماء بنية غسل الجنابة، ويكفي ذلك لتحقيق الغسل. أما في الترتيب فلا تعتبر هذه الموالاة. يبقى أن نؤكد على أن غسل الجنابة هو الغسل الأخير، هو الغسل الوحيد من الأغسال الواجبة أو المستحبة الذي يغني عن الوضوء على فتوى الإمام الخامنئي، وأي غسل آخر غير هذا الغسل لا يغني عن الوضوء أبدا، ولو كان واجبا كغسل الحيض للمرأة، كغسل مس الميت، كغسال مستحبة من قبيل غسل الجمعة مثلا. هذا ما أردنا بيانه في هذا الدرس. فإذا أسباب الجنابة ما هي؟ ثانيا، ما هو المحرم على الجنب؟ ثالثا، كيفية هذا الغسل وما هو معتبر في الغسل وفي المغتسل وفي الماء الذي يغتسل به هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.